بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الجهة الثالثة من جهات البحث في قاعدة لا شك لكثير الشك، وقد وقع البحث فيها في تحديد عنوان كثير الشك. وقد ذكرنا في الدرس السابق أنه بقي أمران لا بد من بحثهما في ضمن هذه الجهة، وقد تكلمنا عن الأمر الأول وبقي الأمر الثاني. الأمر الثاني هو البحث في الوظيفة فيما لو شك المكلف بنفسه أنه هل بلغ به الشك إلى عنوان كثير الشك أم لا. وهذا كثيرا ما يحصل للإنسان، يشك هو في صلاته بمقدار، فيصبح عنده شك وتردد بأنه وصل إلى عنوان كثير الشك حتى بعد لا يعتني أم لا. على الرغم من شكه إنما شكه أقل مما يبلغه كثير الشك، فلا بد من أن يعتني بشكه. ولتوضيح محل الكلام نقول
الأمر الأول
أمس ذكرنا بعد الأمر الثاني. ولتوضيح محل الكلام نقول تارة يجزم المكلف أنه بلغ إلى حد عنوان كثير الشك، فحينئذ يطبق عليه حكم كثير الشك فلا يعتني بشكه ويمضي في صلاته. ليش؟ لأنه عند جزم شكه بدرجة من الكثرة بحيث يصدق عليه بأنه كثير الشك، إذا صدق العنوان يلحقه الحكم وهو المضي. وتارة أن المكلف على الرغم بأنه قد يشك في صلاته بعض الأوقات، ولكنه جازم بعدم بلوغه إلى حد كثير الشك، فحينئذ حكمه هو الاعتناء بالشك بمقتضى أدلة الشكوك في الصلاة. ليش؟ لأنه جازم على الرغم من شكه، ولكنه جازم أنه لم يبلغ شكه إلى درجة كثير الشك. وتارة المكلف يشك في إحراز كونه كثير الشك، فلا يجزم تحقق عنوان كثير الشك في حق نفسه، ولكن يحتمل ذلك. فهذه الحالة الثالثة هي محل الكلام، لذا يقع الكلام في وظيفته، هل هي وظيفة كثير الشك وعدم الاعتناء بالشك والمضي في الصلاة بمقتضى الأدلة الدالة على المضي بالنسبة إلى كثير الشك، أم أن وظيفته هو الاعتناء بالشك بمقتضى أدلة الشكوك في الصلاة. وبعد تحرير محل الكلام في الجهة المبحوثة نقول أن الشك الذي يحصل للمكلف تارة يكون بنحو الشبهة الموضوعية، وتارة يكون بنحو الشبهة المفهومية. أما الشبهة الموضوعية فإن الاستصحاب يجري فيها قطعا، ومعنى الاستصحاب هو استصحاب الحالة السابقة وتوضيح ذلك. لو افترضنا شخصا كان محرزا أنه كثير الشك، ثم بعد فترة يجد نفسه أن شكه في الصلاة قد قل عما كان في السابق، فيحصل له الشك بأنه هل هو ما زال كثير الشك أم أنه ارتفع عنه عنوان كثير الشك. واضح؟ ففي هذه الحالة يستصحب الحالة السابقة من كثرة الشك ويبني على أنه لا يزال كثير الشك، فلا يعتني بشكه ويمضي في صلاته. هذا هو استصحاب الحالة السابقة، كان جازما بأنه كثير الشك ثم بعد فترة قل شكه فحصل له التردد بأنه هل هو لا يزال كثير الشك أم لا، يستصحب الحالة السابقة وهي الحالة اليقينية، حالة اليقين السابقة. إذن يستصحب الموضوع السابق من حالة الشك، من كثير الشك. وفي مقابل ذلك لو افترضنا شخصا متعارفا لا يحصل له الشك في صلاته إلا نادرا، بمعنى أنه كان جازما بأنه لم يكن كثير الشك، وبعد فترة كثر عليه الشك في صلاته فحصل له التردد بأنه يصدق عليه عنوان كثير الشك أم لا، ففي هذه الحالة تستصحب الحالة السابقة له وهي عدم كونه كثير الشك، فيعتني بشكه إلا إذا وصل إلى الجزم والقاطع بأنه أصبح كثير الشك، ففي هذه الحالة يعتبر نفسه أنه كثير الشك. واضح؟ إذن في الاستصحاب الموضوعي الاستصحاب جاري، ولكن نتيجة الاستصحاب تختلف. إذا كان متيقنا من كونه كثير الشك ثم حصل له التردد في الزوال، الاستصحاب يقول أبقي الحالة السابقة، أبقي نفسك موضوعا لكثير الشك. وإذا كان لا في السابق جازما بأنه لم يكن كثير الشك ثم كثر عليه الشك فشك، أيضا يستصحب الحالة السابقة، ولكن النتيجة تكون شنو؟ هو عدم كونه كثير الشك. هذه هي الحالة السابقة المتيقنة. واضح؟ والحاصل في الشبهة الموضوعية بكلا شقيها بالنسبة إلى الحالة السابقة يجري الاستصحاب لتحقق أركان الاستصحاب وعدم وجود مانع من جريانها. أركان الاستصحاب شنو؟ هو القضية المتيقنة والقضية المشكوكة ووحدتهما، كلها هذه موجودة. المانع من الاستصحاب هم ما موجود، فإذا المقتضي يؤثر أثراه. هذا بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية. وأما الشبهة المفهومية والشك فيها يكون ناشئاً من الشك في صدق مفهوم كثير الشك، يعني المفهوم مردد، المفهوم مردد ومثاله لو كنا نجزم بتحقق مفهوم كثير الشك فيما لو شك المكلف في كل ثلاث صلوات متواليات مرة واحدة، لو كنا نعلم بأن المفهوم متحقق بالنسبة إلى هذا الذي يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة واحدة، قطعا المفهوم يشمله، يكون مصداقا من مصاديق مفهوم كثير الشك. ثم وجدنا شخصا آخر يشك في كل خمس صلوات متواليات مرة واحدة، مو في كل ثلاث، فيحصل التردد بأن هذا الشخص الثاني هل هو مشمول لمفهوم كثير الشك، بمعنى هل هو مصداق مندرج تحت مفهوم كثير الشك أم لا. واضح الشبهة المفهومية كيف تكون؟ هنا المفهوم مردد، يعني شنو؟ يعني نشك في ضيقه وسعته. فلو فرضنا شخصا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة واحدة، فإن مفهوم عنوان كثير الشك صادق عليه، فلا يعتني بشكه. ولكن نفس هذا الشخص بعد فترة إذا قل شكه في الصلاة، بحيث أصبح يشك في كل خمس صلوات متواليات مرة واحدة، واضح؟ كان كل ثلاثة وكان جازما بأنه مصداق من مصاديق مفهوم كثير الشك، ولكن قل شكه بعد فترة فصار في كل خمس صلوات متواليات يشك مرة واحدة لا في كل ثلاث. فلذا يحصل لنا الشك بأنه أصبح مصداقا لمفهوم كثير الشك ولو بمرتبة أقل، أم لا يشمله المفهوم؟ والجواب عن هذا السؤال هو أن الاستصحاب لا يجري في الشبهة المفهومية مطلقا، لا في الموضوع ولا في الحكم. حتى لو قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، أما أنه لا يجري في الحكم فلأن هذا الشخص عندما كان يشك في كل ثلاث صلوات مرة واحدة فإننا كنا جازمين بأنه مصداق من مصاديق مفهوم كثير الشك، ولكن عندما قل شكه بحيث صار يشك في كل خمس صلوات مرة واحدة يرتفع جزمنا، لا جزم لنا بأنه صار مصداقا لمفهوم كثير الشك في مرتبة أخرى، يعني نشك في شمول المفهوم لهذا الفرد الذي يشك في كل صلوات في كل خمس صلوات مرة واحدة. الشك من ناحية شمول المفهوم، واضح؟ فلا يمكن إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم في الحالة السابقة. الحكم في الحالة السابقة عندما كنا نجزم بشمول المفهوم له الحكم كان يترتب عليه وهو المضي، ولكن لأنه في الحالة الثانية نشك في شمول المفهوم فلا يمكن أن نستصحب الحكم في الحالة السابقة لتغير الموضوع. واضح؟ فلا يمكن إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الحكم في الحالة السابقة، وذلك لفقدان الاستصحاب لأحد أركانه وهو وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. فإن القضية المتيقنة هي كون الشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة واحدة، وأما القضية المشكوكة هي كون الشك في كل خمس صلوات متواليات مرة واحدة. إذن لم تكن القضية المتيقنة والمشكوكة متحدة، فإجراء الاستصحاب، استصحاب الحكم من الحالة السابقة إلى الحالة الثانية، يوجب إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، وهو باطلون. واضح؟ والحاصل الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، لأنه قلنا بأنه وحدة موضوع ماكو. والحاصل فإن الحكم بالمضي وعدم الاعتناء إنما هو محرز الثبوت بالنسبة إلى من يشك في كل ثلاث صلوات مرة واحدة. والذي يراد استصحاب الحكم بالمضي بالنسبة إليه هو من يشك في خمس صلوات مرة واحدة، فلا يمكن سراية الحكم من ذلك الموضوع إلى موضوع آخر، لأنه كما تعلمون خارجا الحكم علاقته بالموضوع علاقة العلة والمعلول. بمجرد إذا كان الموضوع موجود يكون هو العلة والمعلول هو الحكم، فإذا تغيرت العلة المعلول أيضا يتغير. فلو كان مفهوم كثير الشك ضيقا لا سعة فيه لكان الحكم بالمضي في الحالة الثانية وهي إذا يشك في كل خمس صلوات، معدنا حالتين، يشك في كل ثلاث صلوات مرة والحالة الثانية في كل خمس صلوات مرة. فلو كان مفهوم كثير الشك ضيقا لكان الحكم بالمضي في الحالة الثانية منتفيا قطعا، لأن المفهوم ضيق لا سعة فيه. ولو كان مفهوم كثير الشك وسيعا لكان الحكم بالمضي في الحالة الثانية ثابتا قطعا، ولكن حيث أن مفهوم كثير الشك دائر بين السعة والضيق لذلك لا يكون موضوع الحكم بالمضي محرز البقاء في الحالة الثانية لاحتمال أن يكون مفهوم كثير الشك ضيقا.
عندما كان التردد بكون المفهوم واسع وضيق
نعم
بسراية الحكم للحالة الثانية.
نعم، لذلك لاحتمال أن يكون مفهوم كثير الشك ضيقا، فموضوع الحكم بالمضي وهو كثير الشك غير محرز البقاء في فرض الحالة الثانية. من هنا لم يحصل الإحراز لوحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة، لذا لا يجري استصحاب حكم القضية الأولى.
لم يحرز الإحراز للوحدة. الإحراز بالوحدة.
نعم. زين.
لم يحصل الإحراز بين القضيتين.
نعم.
ف.
نعم. من هنا لم يحصل الإحراز لوحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة، لذا لا يجري استصحاب حكم القضية الأولى للقضية الثانية. هذا كله بالنسبة إلى عدم جريان الحكم في الشبهة المفهومية. وأما جريانه عدم جريانه في الموضوع في الشبهة المفهومية بعد اتضح القضية، لأنه الموضوع لم يكن واحدا. وأما عدم جريانه أي جريان الاستصحاب في الموضوع في الشبهة المفهومية لعدم وجود شك في الموضوع أبدا، وإنما حصل لنا الشك لوجود الشك في مفهوم كثير الشك سعة وضيقا. ولولا هذا الشك في المفهوم فإن الموضوع في كلا القضيتين لا شك فيه. كيف لا شك فيه؟ لأن المفروض أن المكلف كان يشك في كل ثلاث صلوات مرة، نعم، هذه الحالة السابقة. فالموضوع محرز لا شك فيه، أنه يحرز بأنه في كل ثلاث صلوات يشك مرة واحدة، ما عنده شك ولا تردد بالنسبة إلى هذا الأمر وهو الموضوع. الموضوع شنو؟ هو كونه يشك في كل ثلاث صلوات محرز لا شك فيه. وكذلك عندما أصبح يشك في كل خمس صلوات مرة أيضا الموضوع محرز، يعلم بنفسه بأنه تغيرت حالة الشك عنده، فصار يشك في كل خمس صلوات مرة. أصبح زين. وكذلك عندما أصبح يشك في كل خمس صلوات مرة أيضا الموضوع محرز لا شك فيه، فإن الموضوع الخارجي في كلا الحالتين محرز بالوجدان، وإنما الشك في بقاء الحكم في الحالة الثانية، وإنما الشك في بقاء الحكم في الحالة الثانية، هذا هو محل الشك. ومنشأه الشك في المفهوم سعة وضيقة. إذن لا موضوع لاستصحاب الموضوع بعد عدم وجود شك فيه في كلا الحالتين، واضح؟
نعم، الموضوع تغير.
متغير، ويعلم بأنه كان موضوعه ثلاثة صار موضوعه خمسة. إذن هذا شيء محرز اللي يخلينا بأنه نريد نعرف بأنه في الحالة الثانية يبقى الحكم أم لا. اللي منشأه بأنه إذا كان المفهوم ضيقا الحكم ارتفع، حكم كثير الشك. إذا كان واسعا فالحكم موجود على الرغم من تغير الموضوع.
نعم. طب أنه المرجع يعرف هذا ما بيخلي المفهوم
لا بس. احنا هسه جايين نتكلم بأنه العرف هم جاي يشكك المفهوم بحيث مو واضح. إذا لا موضوع لاستصحاب الموضوع بعد عدم وجود شك فيه في كلا الحالتين. وأما الاستصحاب الحكمي أيضا غير جاري كما سبق، بعد عدم اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة كما سبق توضيحه. فمفهوم كثير الشك محرز تحققه في الحالة الأولى وغير محرز التحقق في الحالة الثانية، ونتيجة لعدم الإحراز لسعة المفهوم وضيقه. والحاصل فإن الاستصحاب لا يجري في الشبهة المفهومية لا في الحكم ولا في الموضوع، حتى لو سلمنا جريانه في الشبهات الحكمية اللي هو هذا المبنى المعروف الذي يتبناه الشيخ الأنصاري. ونتيجة لجميع ما ذكرنا شنو الوظيفة الآن؟ يقول يقتصر في فرض إجمال المفهوم من حيث السعة والضيق يقتصر على القدر المتيقن. بمعنى لو كان يشك في كل 3 صلوات مرة فهو كثير الشك فلا يعتني بشكه، وأما لو كان يشك في كل 5 صلوات مرة فالمرجع فيها هو عمومات أدلة الشكوك القاطية بالاعتناء بالشك وتردد الأثر عليه. إذن الاستصحاب يجري إذا كان الشك في المفهوم على نحو إذا كان الشك في الحالة على نحو الشبهة الموضوعية يجري الاستصحاب في كلا الحالتين، ولكن النتيجة تختلف لأنه ترتبط بالحالة السابقة. وأما إذا كان بنحو الشبهة المفهومية فالاستصحاب لا يجري لا في الحكم لعدم وحدة القضيتين ولا في الموضوع لعدم وجود شك في الموضوع، الموضوع محرز وجدانا. فإذا النتيجة هو الاقتصار على القدر المتيقن. نقول ما دام كان يشك في كل 3 صلوات يلزمه الحكم، حكم كثير الشك بالمضي. بمجرد أن قل شكه ففي هذه الحالة نقول يجب عليه أن يعتني بشكه ويرتب الأثر عليه بمقتضى أدلة الشكوك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وهناك بحوث كثيرة ترتبط بهذا الموضوع نتركها إلى البحث في الأصول إن شاء الله.
اللهم صل على محمد.